شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية ضمن سلسلة أعمال القلوب الحديث حول الأسباب التي تجعل الإخلاص أمراً صعباً وشاقاً، وفي هذه الخطبة بعون الله سبحانه أتحدث عن الآثار الدنيوية المعجلة المترتبة على عبادة الإخلاص. بمعنى، لو أن الإنسان وفق لأن يكون مخلصاً في عبادته، بمعنى لا يعبد، لا يعمل العمل الصالح، عنده هدف واحد، إرادة واحدة، مقصد واحد فقط، وهو أن الله سبحانه يرضى عني. بمعنى، لو أن الإنسان كان مخلصاً في العبادة، ما هو الثواب الدنيوي المعجل؟ قبل ذلك أود الحديث عن نقطة معينة. لماذا نتكلم عن الإخلاص؟ أسباب واجد أبلخصها. أول نقطة وأهمها، أي عمل صالح تسويه، من أنت مخلص مردود باطل ما ينفعك عند الله. أي عمل صالح تسويه، سواء كان قلبيا لسانيا قوليا فعليا بجسدك، لست مخلصا فيه فهو مردود باطل لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وسائل التواصل وما صنعت بالناس. شوفوا اليوم وسائل التواصل كيف أن الناس يتسابقون لأجل أن يظهر عمله أمام الناس، والهدف هو يا إخواني ربما أهداف حسنة وربما ما سوى ذلك. من ضمن الأهداف الحسنة يقول يا أخي الناس تأثر فيني، أنا مؤثر، أنا قدوة، أو عندي محيط صغير، فلما أعمل العمل الصالح قدامهم وطلعه أخرجه أظهره في وسائل التواصل يتأثرون في فيقتدون بي. نية حسنة، لكن هل يستطيع أن يضمن نفسه فعلا في كل عمل صالح أن تكون هذه نيته، هذا مراده، هذا مقصوده؟ هو يجيب لست أنا. هذا واحد. هناك أسباب سيئة لا تنفعه عند الله عز وجل، وهو الرياء. يصور يوثق أنه يعمل عمل الصالح الفلاني، صدقة، عمره، قل ما شئت، وهدفه أن يمدح، أن يكون عظيما في أعين الناس. هذا يحصل فائدة دنيوية، يمدحونه، ممكن مكانته تصير أحسن، وضعه يصير أفضل، يحصل هدف دنيوي، لكنه عند الله عز وجل عمله مردود باطل. شوفوا اليوم سبحان الله يا إخواني، صرنا للأسف، هذه نقطة ثانية، نكتسب قيمتنا من خلال ستوري، حالة ستريك، مدري شنو، هو يشعر بعدم اهتمام الناس به أو أنه ناقص في نفسه، فيكمل هذا الاهتمام وهذا النقص من خلال هذه الأمور. طبعا مو كلهم، لكن موجود نسبتهم، مو شوية، ينزل صورته شوي، رايح المكان الفلاني شوي، قاعد بالمكان الفلاني شوي، شنو هدفه؟ أوه والله ما شاء الله فلان راح عند فلان، أوه ايش عليك طالع، ها مدري شنو. هو يكمل عدم اهتمام الناس به، يكمل النقص الذي يشعر به من خلال تعليقات الناس. هذا موجود، للأسف موجود. وشوفوهم مساكين يا إخواني، إلا من رحم الله، إذا فلان شاله من ستريك، الله قيمتك بستريك. الله يصلح الحال. وشوفوهم لما فلان الفلاني ينزل صورة فلان ولا ينزل صورته، وهم كلهم ربع بمجلس واحد، مما يدلك على النقص الكبير الذي يشعرون به والخواء الداخلي وعدم الثقة بالنفس. هذه نقطة جانبية لكن لعلها تحرك شوي المياه الراكدة. الذي يهمني يا إخواني هو أن سبب الحديث عن الإخلاص جانبين. الأول أن عملك مردود ولا ينفعك عند الله إن لم تكن مخلص. الجانب الثاني تأثير وسائل التواصل فيما يتعلق بإظهار العمل وكيف أدى هذا إلى بطلان عمل كثير من الناس لأجل بحثهم عن نوايا سيئة. فهنيئا للمخلصين في زمن المرائين. سأذكر جملة من الآثار الدنيوية المعجلة التي بإذن الله عز وجل يحوزها أهل الإخلاص فقط. أولا يا إخواني، أن المخلص له قبول عند الخلق، لذلك يقولون فلان عنده قبول. أتكلم عن رجل أو عن إنسان صالح مصلح، لا أتكلم عن فاسد مفسد تافه. الصالح المصلح إذا رزقه الله عز وجل القبول في أعين الخلق فاعلم لأن بينه وبين الله سريرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهذه سنة الله التي لا تتغير، وذكر ذلك يا إخواني أهل العلم أن هذا القبول عند بعض المتدينين وليس كلهم، تلقاهم سبحان الله من الله فلان له قبول لأن بينه وبين الله سريرة، سريرة الإخلاص والصدق واليقين والمحبة التي لا يطلع عليها عباد الله سبحانه. لذلك لما مدح من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم وتكلموا عن أبي بكر الصديق قالوا ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام. يعني أبو بكر لما كان رقم واحد على مستوى الإسلام، الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال من جاء بعده؟ قال لم يسبق بقية الصحابة كثرة صلاة وصيام، مع أنه يكثر من الصلاة والصيام. قال لكن لأمر وقر في صدره. شنو اللي بصدرك يا أبو بكر؟ ما هو عند الباقي. هنا يا إخواني يتفاوت الناس في إخلاصهم وصدقهم ويقينهم ومحبتهم وعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. هذا أول أثر، وهو أن يرزقك الله القبول في أعين الخلق. الأمر الثاني أن الإخلاص سبب لمحبة الله ونصر الله ورعاية الله. تأملوا في هذه الآية العظيمة، يقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ركز على هالثلاث كلمات، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما علم الله عز وجل إخلاصهم وصدقهم وثباتهم ويقينهم من الله عليهم بمحبته ورعايته ونصره فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وتأملوا أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة، أمة الإسلام، من أسباب نصرها قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لماذا نصر الله عز وجل أمة الإسلام؟ لأجل الضعيف فيهم. ما ميزة هذا الضعيف؟ تميز بميزات عظيمة، وهي أنه يدعو الله عز وجل، وأنه يصلي لله سبحانه، وأنه مخلص لله عز وجل. وهني يا إخوان نعرف قيمة الضعيف المخلص الصالح، وأن الله عز وجل ينصرنا إذا عرفنا لهذا قيمته وألا نحتقره. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة يا إخواني، اليوم كبعض الناس الحمد لله عنده فلوس وضعه طيب ما هو محتاج الناس، لذلك يتكبر من حيث يشعر أو لا يشعر على عباد الله عز وجل، وهو لا يعلم هذا المسكين أنه في النهاية كلكم بحفرة، والذي ينفعك عملك الصالح، لا تنفعك لا قبيلتك ولا نسبك ولا جنسيتك ولا جنسك ولا كلام الفاضي قاعد تفتخر فيه، الذي ينفعك في قبرك هو ما كان لله عز وجل. لذلك تأمل في هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، أشعث شعره كثيف، أغبر عليه غبار هذا الشعر، مدفوع بالأبواب، لو يدخل مجالس الناس دواوينهم يطردونه، لأنه هيئة مو هيئة اللي يستحق الإكرام، هيئة الذي يستحق الاحتقار في أعين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره، يعني لو قال والله ما راح يصير كذا الله يبر قسمه ويحصو الذي أقسم به هذا الضعيف المحتقر في أعين الناس. لماذا؟ لأنه كريم عند الله عز وجل بسبب صلاحه وصدقه وإخلاصه. شوفوا اليوم الناس يحتقرون عمال النظافة أو يحتقرون جنسية معينة فقط لأنه ضعيف جاء من بلده يبحث عن رزقه. شو اللي خلاك تنفخ نفسك وتشوف نفسك؟ شو الميزة اللي فيك؟ علمني، أقنعني بمنظور عقلي وشيء منطقي إنك أحسن منه. شنو؟ بفلوسك؟ من الذي رزقك؟ ومن الذي حرم هذا؟ بنسبك؟ من يعطاك النسب؟ هو بكيفه نسبه كذا أو أن جنسيته كذا؟ على ماذا تفتخر يا عبد الله يا ضعيف؟ سبحانك ربي، ما أعظم هذا البهتان، وماذا سينفعكم هذا الغرور؟ أما علمت أن المتكبر لو كان في مثقاله في قلبي مثقال ذرة من كبر ما يدخل الجنة؟ مثقال نملة صغيرة من كبر ما تدش الجنة. متفخر لي على شنو؟ الله يصلح الحال. والمقصود من هذا الحديث أن ضعيف المسلمين نصر الله عز وجل هذا الضعيف وهذه الأمة، والسبب إخلاصه في العبادة لله. الأمر الثالث أن الإخلاص يكثر العمل ويجعل العمل عظيما ولو كان قليلا. تأملوا في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب، صدقة طيبة ما فيها أمر يغضب الله عز وجل ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة. تمرة الرشيد ما هو ذاك الشيء العظيم، ها، وإن كانت تمرة شيء صغير، متصدق بتمرة لله فتربو في كف الرحمن، تربو يعني تزيد حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. يعني كأنه عندك حيوان صغير تربي وتكبره ثم يزداد في حجمه ومنافعه. كذلك صدقتك إن كنت مخلصا فيها لله فإنه وإن كانت صغيرة، حتى قالك بحديث تمرة، لكن إخلاصك وصدقك ويقينك جعلها عظيمة كأنك تصدقت بجبل. وركزوا في هذه الآية العظيمة التي تكلم الله عز وجل عن المجاهدين الصادقين. مجاهد صادق مخلص. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة حاجة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا. ركز كلمة في سبيل الله، يعني إخلاص، ما يبي أحد يمدح يقول شجاع، في فرق. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل عمل صالح يعمل المجاهد في سبيل الله المخلص الصادق ولو لم يواجه عدوا، يعني خرج من بيته نيته الجهاد صادق في ذلك مخلص، قدر الله ما في التحام، قدر الله رجعوا ما صار في التحام، لكن خرجوا صادقين يريدون الالتحام، لكن قدر الله ما في التحام، إلا كتب عملهم كاملا من إلى كل خطوة. وهذا فضل الإخلاص يا إخواني لله عز وجل في العبادة. الأمر الرابع هو أن المخلص تعلق قلبه بالله، ومن تعلق قلبه بالله رأى رحمات الله عز وجل تنزل عليه، انشرح صدر، إجابة دعوة، سعادة، لذة لا يمكن وصفها. بعض الناس لما تكون علاقتك جميلة عظيمة مع الله عز وجل فإن هذه العلاقة تغنيك عن خلق الله، ما يفهم المعنى هذا. ليش يا إخواني؟ لأن نظره دنيوي سطحي قاصر. أضرب لك مثال يقرب لك الصورة. لو قلت لك ما هو شعورك عندما تجلس مع أقرب شخص لقلبك وتقوم تسولفون تتبادلون الحديث، يقول لك سعادة ما بعدها سعادة، صحيح؟ وهذا شخص من عرض الأشخاص. فما بالك يا إخواني بذاك العبد المخلص الصالح عندما يناجي ربه فقط بمفرده ويدعو ويرجو من الله الخير ويذكر الله عز وجل، ترى هو يشعر بشعور أعظم من شعورك، لأن أنس قلبه بقربه من مولاه، وهذا هو المقصود، ما بقلبه إلا رب العالمين. الأمر الخامس أن المخلص يكفيه الله عز وجل. يكفيه من ماذا؟ من أمور كثيرة. أولا يكفيه شر الناس. الله تعالى يقول في كتابه: أليس الله بكاف عبده. متى تكون عبدا لله؟ متى يكفيك مولاك؟ لا تكون كذلك إلا إذا حققت العبودية، وتحقيق العبودية تمامها كمالها لا يكون إلا بالإخلاص. نرجع مرة أخرى إلى قيمة الإخلاص. فالمخلص يكفيه الله شر الناس. ثانيا أن يكفيه الله تعالى عند الشدائد. تأملوا ما حصل لعكرمة ابن أبي جهل. يقول عكرمة لما ركب البحر وكانوا هاربين من فتح مكة وما يتعلق بفتح مكة، يقول فأصابهم عاصفة وهم راكبين البحر على سفينة، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ها هنا سبحان الله، يصار ما صار، عرفت من الذي ينفعك. أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص، لا ينجيني في البر غيره. إذا فعلا ما نجاني بالبحر إلا الإخلاص، كذلك بالبر ما ينجيني إلا الإخلاص. قال: اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، فلا أجدنه عفوا كريما. وبالفعل نجاه الله عز وجل، وذهب عكرما للنبي صلى الله عليه وسلم وصافحه ودخل في الإسلام. إبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه والمشركين وهجرهم لله، هجرهم خلاص، تركهم لله عز وجل، قال الله في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. شوف عند الشدائد لما تكون وحيدا بمفردك وحشة عظيمة يعوضك الله. بماذا عوض الله عز وجل إبراهيم عليه السلام عندما ترك قومه وأهله؟ عوضه بأن رزقه إسحاق ويعقوب. إسحاق ويعقوب شنو؟ بشر عاديين، أنبياء، أخرج الله من صلبه أنبياء. شوف هذه المنقبة العظيمة وهذا التعويض العظيم. فإبراهيم عليه السلام ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. الأمر السادس يا إخواني والأخير أن المخلص يكفيه الله شر الوساوس والغل والحسد والغش لإخوانه المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلص. عندما كان مخلصا صرف الله عنه كل سوء وكل فحشاء. هذا يا إخواني ما يسر الله ذكره من آثار دنيوية معجلة للمخلصين، جعلني الله عز وجل وإياكم وجميع المسلمين منه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في هذه الخطبة حول نقطة مهمة، وهي الآثار المعجلة الدنيوية للمخلصين، وسيكون الحديث في الخطبة القادمة إن مد الله في العمر على طاعته حول الآثار الأخروية عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر إخواننا وأهلنا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم انصر إخواننا وأهلنا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم تقبل شهداءهم وارحم ضعفاءهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أطعم جائعهم واسق ظمآنهم. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لمن خلفهم عبرة وآية. وأقم الصلاة، وفقك الله.